الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره قولان أولهما للعلامة في ظاهر القواعد. بينا في الدرس السابق أن الكلام في المجيز هو عبارة عن بيان الشرائط والخصوصيات التي لا بد من توفرها في المالك الأصلي ليكون ذا حق بالإجازة أو أن تكون إجازته مؤثرة. تقدم الكلام في الشرط الأول ووصلنا إلى الشرط الثاني، والشرط الثاني هو عبارة عن دعوى وقع النزاع فيها كما بينا في الدرس السابق، إذ اشترط البعض أو كما المصنف يسأل: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود المجيز المتمكن من الإجازة؟ هل يشترط وجود المجيز المتمكن من الإجازة حال العقد أو لا؟ قولان. القول الأول ذهب إليه العلامة في كتابه القواعد، ويبدو أنه لم يستدل العلامة على هذا الاشتراط، ولذا تصدى شارح القواعد العلامة الكركي بوجهين، استدل له بوجهين. الوجه الأول حاصله أن صحة العقد حال العقد، صحة العقد حال العقد مشروطة بالإجازة. خلينا نقدم مقدمة قبل ما ندخل بالجواب. العقد الفضولي حال إنشائه من الفضولي يمكن أن يوصف بالصحة والفساد، هو صحيح وهو فاسد. لا، قلنا العلامة ادعى اشتراط. ما هو الشرط الذي ادعاه العلامة؟ ما هو الشرط الذي ادعاه العلامة؟ وجود مجيز متمكن من الإجازة حال العقد. حين إنشاء العقد لابد أن يكون هناك مجيز قابل للإجازة، قابل للإجازة، متمكن من الإجازة. ما الدليل على هذا؟ العلامة ما ذكر دليل. من الذي استدل؟ المحقق الكركي في جامع المقاصد. ما هو الدليل الذي ذكره العلامة من الكركي؟ من وجهين. الوجه الأول حاصله مقدمة في الدليل الأول. واضح إن شاء الله ترتيب؟ عقد الفضولي حين إنشائه يوصف بالصحة والفساد. إذا وصف بالصحة فبمعنى وجود مقتضى الصحة، أي أن العقد الذي أنشأه الفضولي إذا لحقته الإجازة فهو عقد مؤثر، تترتب عليه آثار العقد المنشودة من النقل والانتقال. وإذا وصف بالفساد عقد الفضولي من حين صدوره إنشائه، إذا وصف بالفساد فبمعنى عدم ترتب الآثار من حين إنشائه، يعني من حين صدوره من الفضولي لا يترتب عليه النقل والانتقال. واضح إن شاء الله؟ إذا تمت هذه المقدمة الآن نجي إلى الجواب. يقول المحقق الكركي أن العقد الفضولي حين إنشائه إذا وصف بالصحة فأثره موقوف على الإجازة، أما إذا لم يوصف بالصحة بمعنى عدم المقتضي فلا تنفعه الإجازة اللاحقة. والعقد الفضولي يوصف بالصحة إذا أمكن وصفه بالصحة. إذا أمكن وصفه بالصحة. أما إذا امتنع وصفه بالصحة فلا تستجد أو فلا يستجد الإمكان، وإنما يبقى الامتناع إلى الأبد، لأن سبب الامتناع هو عدم وجود ما يتمم أو ما يوجد المقتضي، هو عدم وجود ما يوجد المقتضي، لأن المقتضي هو العقد القابل لأن يكون ناقل، العقد القابل لأن يكون ناقلا، والعقد الذي يمكن أن يكون ناقلا، العقد الذي يمكن أن يكون ناقلا هو العقد مع وجود المالك الأصلي المتمكن من الإجازة. وحيث لم يوجد المالك المتمكن من الإجازة فمقتضى الصحة غير موجود، فالعقد يوصف بالفساد بمعنى عدم المقتضي. وإذا فقد المقتضي فتوفر الشرط وهو الإجازة، فتوفر الشرط وهو الإجازة لاحقا لا ينفع، توفر الشرط لا ينفع مع عدم المقتضي. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى أن عقد الفضولي، بعبارة أخرى بيان آخر، ها شيخ إبراهيم عندكم شيء؟ وبعبارة بيان آخر أن عقد الفضولي الذي يمكن تصحيحه بالإجازة هو العقد الذي فيه مقتضي الصحة، إذ ما فيه مقتضي الصحة يمكن أن يصح بتوفر الشرط. دائما المقتضي متى يؤثر؟ مع الشرط. والذي يوجد مقتضي الصحة هو وجود المالك القابل للرضا، القابل للإجازة، وأما مع عدمه، مع عدم المالك فلا مقتضي للصحة، فلا إمكان للصحة، أي يكون ممتنعا. والشيء الممتنع في زمان ما امتنع في جميع الأزمنة، والشيء الممتنع في زمان ما امتنع في جميع الأزمنة. فإذا صدرت الإجازة لاحقا بعد أن تمكن المالك من الإجازة يكون من قبيل توفر الشرط مع عدم المقتضي، فلا أثر للشرط حينئذ. صار واضح الدليل؟ اي هو الكرك هيك يقول، بس بعدين شوف التامه متامه، يقول اذا امتنع الشيء واذا امتنع في زمان فهو ممتنع في جميع الازمنه. بلي، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني، اذا قلنا بصحه العقد مع عدم وجود، إذا قلنا بصحة العقد مع عدم وجود المالك المجيز، يلزم الضرر
المتمكن من الإجازة،
يلزم الضرر على المشتري الأصيل أو على الطرف الأصيل. ووجه الضرر هو عدم التمكن من تصرفه، هو عدم التمكن من التصرف في من انتقل منه ومن انتقل إليه، ولزوم الضرر إنما ثبت بسبب صحة العقد. فصحة العقد مدفوعة بأدلة الضرر، لأن مفاد أدلة نفي الضرر هو رفع كل حكم لزم منه الضرر، لزم من تشريعه أو وجوده الضرر. وبما أن وصف العقد بالصحة الاقتضائية، وبما أن وصف العقد بالصحة الاقتضائية يلزم منه الضرر، إذن لا وصف للصحة الاقتضائية، أن العقد ليس موصوفا بالصحة الاقتضائية. واضح إن شاء الله؟ وهو يعني لا بد أن يكون، وهو يعني لا بد أن يكون حين العقد يوجد مالك متمكن من الإجازة. أبينا بشكل سريع مختصر، بعدك حيث ما بيننا كيف يلزم الضرر. إذا قلنا بصحة العقد الفضولي حتى لو لم يكن المالك المجيز موجودا متمكنا من الإجازة، لزم الضرر على الطرف الأصيل. هاي الخطوة واضحة؟ هسه يجي نبين شلون يلزم الضرر. وأدلة نفي الضرر ترفع الحكم الذي يلزمه الضرر. وبما أن وصف العقد بالصحة الاقتضائية لزمه الضرر، إذن وصف العقد بالصحة الاقتضائية منفي بأدلة الضرر، نفي الضرر بأدلة نفي الضرر. إذن لكي يوصف العقد بالصحة الاقتضائية، لابد أن نفترض حين العقد وجود المالك القادر على الإجازة. هذا دليل الاشتراط. أما لزوم الضرر على الأصيل فلكونه لا يجوز له التصرف فيما انتقل منه ولا فيما انتقل إليه. أما ما انتقل منه ما هو الثمن، يعني إذا هو مشتري، فيما انتقل منه فالاحتمال أن المالك يجيز، وإذا أجاز المالك يتضح أن الثمن داخل في ملك المالك المجيز ولا يجوز التصرف في ملك الغير، ولا يجوز له التصرف فيما انتقل إليه لاحتمال أن المالك لا يجيز، فيكون المثمن باق على ملك المالك الأصلي ولا يجوز التصرف بملك الغير. صار واضح إن شاء الله؟ استهنا هو مسكوت عنه، وأساسا أكو قضية ثانية هنا، هاي تسبين شارحتين. هذه الاستدلالات على ماذا؟ على عدم الجواز، لا على رأي المصنف، وإنما على رأي الكركي، لأن المصنف سابقا استدل بأدلة أخرى عدم جواز الأصيل التصرف بما انتقل منه بآية الوفاء، وعدم جواز التصرف بما انتقل إليه بمن؟ بالأصول العملية. هذا استدلال المصنف المتقدم في بيان الثمرة بالإجازة، نحو الإجازة. أما هاي العبارة يفترض أنه هذا كلام منه، كلام الكركي. الكركي جاي يستدل يقول هذا المال المشتري الأصيل يلزمه الضرر، يقع في الضرر. لماذا؟ لأنه لا يمكن التصرف بما انتقل منه وما انتقل إليه. لماذا؟ جاء بهذه الأدلة التي هي على رأيه، وإلا المصنف قد ما يقبل بها، عنده أدلة أخرى. واضح إن شاء الله؟ ستتم بعد ما كملنا الاستدلال. ثم يقول هو المستدل الكركي: بل لا نعتمد على إمكان إجازة المالك الأصلي، وإنما الانتفاء مقتضي جواز التصرف. مقتضي جواز التصرف هو الملكية، والملكية نتيجة العقد، والعقد حسب الفرض غير تام، فلا يجوز التصرف لعدم المقتضي فضلا لإمكان أو احتمال عدم الإجازة. هذا الاستدلال الأول والثاني. وبهذا يتم كلام العلامة مع دليلي الكركي على مدعاه، فيثبت الاشتراط. ماذا يثبت؟ اشتراط ماذا؟ أن العقد الفضولي يشترط في صحته حال إنشائه أن يكون المجيز موجودا متمكنا من الإجازة. قال: قولان أولهما للعلامة في ظاهر القواعد، واستدل له، وقلنا المستدل هو منه؟ المحقق الكركي في جامع المقاصد، بأن صحة العقد، هذا الدليل الأول، واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه، يعني مع عدم وجود المجيز المتمكن من الإجازة، هذه شنو؟ ممتنعة. الصحة ممتنعة. ليش ممتنعة؟ لعدم وجود المجيز المتمكن، بالبيان اللي بينا أنه أساسا العقد يوصف بالصحة الاقتضائية إذا كان المالك موجودا متمكن من الإجازة. أما إذا ماكو المالك، ما موجود أو موجود بس لكن غير متمكن من الإجازة، مقتضى الصحة ماكو بعد. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يجي الخطوة الثانية، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما، يعني إذا امتنع الشيء وهو في المقام وصف الصحة، فإذا امتنع وصف الصحة في زمان امتنع وصف الصحة دائما. خب، ومنين اجانا هذا وصف عدم امتناع امتناع الصحة؟ منين اجاني؟ بسبب عدم وجود المجيز. فإذا يشترط في صحة وجود المجيز القابل للإجازة، قادر على الإجازة. وبلزوم الضرر، الدليل الثاني، وبلزوم الضرر على المشتري لامتناع، منين وش الضرر؟ ما هو؟ لامتناع تصرفه في العين. العين يعني المتاع، المبيع، المنتقل إليه، لإمكان عدم الإجازة. احتمال أن المجيز ما راح يجيز، صبي أو غيره كما في المثال، افترضنا صبي يتيم أو أي شخص، لكن المالك ما راح يجيز. فإذا لم يجز يعني الشرط لم يتوفر، يعني لم يتم انتقال المبيع أو المتاع إليه، فلا يجوز التصرف فيما للغير. ولعدم تحقق الوجه الثاني للضرر، لعدم الجواز عفوا، ولعدم تحقق المقتضي، يعني كأنما يقول أساسا ماكو داعي ننتقل إلى عدم توفر الشرط، هو المقتضي ما موجود. وهو ما هو المقتضي لجواز التصرف؟ الملكية. الملكية من ملكية العين، ملكية العين ما هو منشأها؟ العقد. والعقد احنا مفترضينه شنو؟ غير تام. واضح ان شاء الله؟ ولا في الثمن لامتناع تصرفه في العين، ولا في الثمن. لماذا لا يجوز التصرف في الثمن؟ لإمكان تحقق الإجازة من المجيز، فيكون قد خرج الثمن عن ملكه. هذا تمام الاستدلال الذي ذكره العلامة أو الكركي لمختار العلامة. المصنف يناقش في كلا الدليلين. أما الدليل الأول فيناقشه بمناقشتين، مناقشة نقضية أو جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي فحاصله اتفق الفقهاء على جواز العقد الفضولي بإجازة المجيز، مع كون المجيز متعذر الوصول إليه. ولا فرق بين هذه الصورة وبين ما افترضت في الاستدلال. هذا تمام الجواب. جواب نقطة يعني هو شو جواب نقطة؟ يعني يوسع الإشكال. المحقق الكركي أو العلامة شو كان يقول؟ يقول إذا نشترط أن يكون المجيز موجود وقادر على الإجازة. المصنف شنو جاب لنقض؟ وهو أنه هناك حالة معينة وهي عقد فضولي والمجيز موجود في مكان بعيد مو معدوم موجود بحيث يتعذر الوصول إليه. طبعا في تلك الأزمنة مو تصور في الهسة وتليفونات وأنترنت، لا في تلك الأزمنة شخص هو بالصين وهنا باعوا بيته فضولا، هنا شنو يتمكن؟ وهذا بالصين شو احنا نقدر نوصل له؟ لا رادنا سنة عذابة حتى نوصل. هو على ما يرجع يوصل يرجع لنا ويجيز هم يراد له قد المدة على ما يرجع. فبالتالي هذا شلون العقد صحيح لو يصح او لا يصح؟ يقول الفقهاء اتفقوا على ان مثل هذا العقد ليس باطلا وانما يصح بالإجازة. صار واضح؟
حتى مع التعذر،
تعذر الوصول اليه. اي نعم، وهذا هو النقض. هذا مع التعذر، مع تعذر الوصول الى المالك الاصلي قال الفقهاء بجواز العقد، يعني بصحه العقد بنحو المقتضي ينتظر الاجازه. هذا هاي المناقشه الاولى او الجواب النقضي. المناقشه الثانيه نمنع الكبرى التي استند اليها المستدل. إذ استند المستدل الكركي إلى قاعدة لا أصل لها وهي إذا امتنع الشيء في زمانين امتنع أبدا، امتنع في جميع الأزمنة. يقول المصنف هذه الكبرى ممنوعة لا دليل عليها. هذا خلاص توضيحه. ربما هذه الكبرى مسلمة في مجال غير مسلمة في مجال. إذ الامتناع تارة ذاتي وأخرى ممتنع بالغير. الامتناع الذاتي أي أن يكون الشيء في ذاته لا يقبل الإيجاد، كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين وهذا وما شاكل. هذا النحو من الامتناع لا يقبل الإيجاد أبدا، فإذا امتنع في زمان امتنع في جميع الأزمنة. وأما الممتنع بالغير فإنما هو بسبب عدم علته. إنما الممتنع بالغير هو الممتنع بسبب عدم علته، فإذا وجدت علته انقلب إلى واجب بالغير. إذ الممتنع بالغير بمعنى عدم الوجود بسبب العلة إذا وجدت علته صار واجبا بالغير لوجوب وجود الشيء بوجود علته، وما نحن فيه من النحو الثاني. فإن عقد الفضول ممتنع في زمانين بسبب عدم علته التامة وهي الشرط. الآن في المقام لامتناع الشرط في حين العقد، وأما إذا أمكن توفر الشرط وهو الإجازة في زمان لاحق فلا مانع من الحكم بالصحة، بل الحكم بالصحة يكون ضروريا. هذا الجواب عن الإشكال عن الدليل الأول. قال ويضعف الأول يعني الدليل الأول مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه. ننقضك بهذه الحالة بهذه الصورة. منع ويضعف الأول منع ما ذكره أو بمنع ما يأثر، اثنين هنا صحا. ويضعف الأول فاعل يضعف منه، منع ما ذكره الكركي من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما سواء قلنا بالنقل أم بالكشف. هذا ما ندخل في تفصيله لأنه هو على هذا على الكشف والنقل افترض يختلف. وأما الضرر ثم يجيب المصنف عن الدليل الثاني يقول لزوم الضرر الذي افترضه المحقق الكركي على المشتري الأصيل مدفوع بما يقوله الفقهاء في مورد النقض. مورد النقض شنو اللي قلناه احنا اللي المصنف جابه في صورة تعذر الوصول إلى المالك المجيز المالك الأصلي؟ الفقهاء قالوا بإمكان الصحة، قالوا بإمكان أن نحكم بالصحة إذا أجاز. هنا يلزم ضرر على المشتري الأصيل أو لا يلزم الضرر؟ المناط واحد، كما يلزم الضرر في الصورة اللي أنت قلتها يلزم الضرر في هذه الصورة. المصنف يقول ما قاله الفقهاء في دفع الضرر في مورد النقض بعينه نقوله في مورد استدلالك. صار واضح إن شاء الله؟ وما بين هو شنو لوضوحه، وهو ثبوت الخيار. فإن المشتري الأصيل إذا ثبت أنه يتضرر بهذا العقد له خيار الفسخ فيفسخ، حتى لو كان هو ملتزم ويحتمل أنه المالك سيجيز، لكن بمقتضى لزوم الضرار يثبت له حق الخيار فيفسخ العقد. قال وأما الضرر، يعني المدعى في الدليل الثاني، وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة. هاي الصورة اللي ذكرناها كنقض وهي مورد اتفاق الفقهاء بما يدفع الفقهاء هذا الضرر، نحن نقوله في مورد الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد أن أجاب المصنف قدس سره عن استدلال الكركي للعلامة ينتقل لإثارة دليل على نعم.
ما قاله الفقهاء من انه
لزوم
الضرر المحتمل؟
لا ما قاله، موج موج موج.
يعني اكو ثلاث احتمالات
في شنو احتمالات؟
في هذا تفسير هاي العباره انه بما قاله الفقهاء يندفع بما قاله الفقهاء.
لا، يتدارك بما يتدارك في الفقهاء. شو عبارتي شنو؟ فيتدارك بما يتدارك به في صوره النقض. الفقهاء بما تداركوا الضرر لصوره النقض؟
اللي هو بثبوت الحق.
هو سمصنف ما قال، قال الفقهاء اتفقوا على الصحة في هذا المورد اللي المجيز يتعذر الوصول إليه.
نعم.
قالوا بالصحة. أكو ضرر على المشتري الأصيل ولا لا؟
نعم.
بماذا تداركوا هذا الضرر؟ المصنف يسأل يقول أنا ما أدري، أنا أسأل الكركي والعلامة. الفقهاء بماذا تداركوا هذا الضرر؟ أنا ما جاوب، هاي أنا من عنده خليته، بعض المعلقين هم خلوه، قالوا إنه واضح إحنا ثبوت خيار. المصنف يقول أنا ما أدري، روح اسأل الفقهاء، حكموا بصحة العقد الفضولي مع تعذر الوصول للمجيز؟ أكو ضرر ولا ما أكو ضرر؟ كيف دفعوا الضرر؟ غاية الأمر إنه هذا اللي أنت ذكرته يا محقق كركي، روح جيبه خليه مع هذا المورد، روح اسأل الفقهاء بماذا أجابوا؟ نعم. ثم المصنف بعد أن أجاب عن استدلال الكركي لقول العلامة يأتي ويستدل على القول الثاني، وهو القول الثاني شنو؟ لا يشترط أن يكون المجيز موجودا ومتمكنا من الإجازة حال العقد، وإنما يكفي أن يكون موجودا حال الإجازة. ويستدل على ذلك بما تقدم من رواية أبي الحذاء في تزويج الصبيين، إذا تذكرون هذه الرواية، صبيان زوجا فضولا، صبي وصبية زوجا فضولا، ثم بلغ الزوج أجاز فمات، سئل الإمام عن توزيع الإرث أو التركة، حكم الإمام عليه السلام بعزل حصة الزوجة إلى أن تبلغ، فإن أجازت وحلفت استحقت التركة، وإلا أرجعت إلى الورثة. هنا يقول المصنف حكم الإمام بالعزل والانتظار فيه إطلاق، سواء وجد من له حق الإجازة حين العقد، حينما أجري العقد، حينما أجري العقد الفضولي في التزويج من فضولي، هل هناك ولي يحق له الإجازة أو لا؟ يحتمل أكو، هو نفس الصبي والصبية كان متمكن من الإجازة، لا هو موجود بس ما متمكن من الإجازة. إطلاق حكم الإمام يعني أن العقد يصح بالإجازة المتأخرة، وإن كان حين العقد لم يكن موجودا متمكنا، أما لم يكن موجود ذا الولي ما موجود، أو لا ما موجود الولي لكنه الابن موجود، أو هي نفس الزوج والزوجة موجود إلى أن يبلغ ويكون متمكنا من الإجازة. فإذن يكشف هذه الرواية عن عدم اشتراط وجوده متمكنا من الإجازة. واضح إن شاء الله؟ إن قلت لا يصح الاستدلال بهذه الرواية، إذ لو افترض عدم وجود الولي للصبيين فلا أقل من وجود الحاكم الشرعي الولي الفقيه، إذ يرجع إليه في ولاية من لا ولي له، فيبطل الاستدلال بالرواية، لأنه حين العقد يوجد ولي أو مجيز قابل للإجازة وهو الولي الفقيه. قلت هذا فيه خلاف، والاستدلال مبني على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، إذ يمكن أن يكون وليا في بعض الأموال أو في بعض التصرفات، لكن في النكاح لا ولاية للحاكم الشرعي على الصبي. الاستدلال مبني على هذه النكتة. بعبارة أخرى، الاستدلال منحصر، أو عفوا الاستدلال منحصر بكون ولاية الصبي للأب والجد من طرف الأب فقط، وحيث أن الرواية مطلقة من هذه الجهة، يعني حكمت بالصحة سواء وجد الأب والجد أم لم يوجدا. بعبارة أخرى، إذا كانت عندنا صورة أو فرضية، هذه التفت لها، إذا كانت عندنا فرضية عقد فضولي على صبي ولم يكن أبوه موجودا ولا جده موجودا، وإنما ننتظر بلوغ الصبي ليجيز، يصدق على هذه الحالة عقد فضولي من دون وجود من يجيز متمكنا من الإجازة أو لا؟ يصدق أو لا يصدق؟ ها؟ ليش؟ هو يقول يصدق عدم وجود مجيز قابل للإجازة؟ يصدق. عدم يصدق. ويصدق مورد للرواية؟ الرواية شاملة لهذا الفرضية؟ ليش؟ شاملة؟
الرواية ما بينت أن الأب موجود أو غير موجود، فمعناتها هي شاملة لحالة وجود الأب وعدم وجوده، وشاملة لحالة وجود الجد وعدم وجوده، وشاملة لحالة عدم وجود الأب والجد وعدم وجودهما. فإحنا نريد ناخذ حالة عدم وجودهما، فإيش راح يصير موجود عندنا؟ فقط هو الصبي الذي عقد عليه أو عقد له، وننتظر إلى أن يبلغ. فهو حين العقد أكو عندي شخص له حق الإجازة ومتمكن من الإجازة حين العقد؟ ماكو، هو مشمول بالرواية، فالرواية تصحح مثل هذا. إذن الرواية بإطلاقها تدل على عدم اشتراط وجود المجيز القابل للإجازة حين العقد، وإنما يكفي حين الإجازة. قال: هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة، يعني احتمال موجود بس هو أهمل ما أجاز، إلى بلوغهم، الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، يعني إلى أن هم بلغوا يلا أجازوا، وصورة عدم وجود الولي. فهذه الروايات اللي بهذا المضمون شاملة لحالة وجود الولي بس ليش ما أجاز؟ هو مهمل، وشاملة لصورة عدم وجود الولي، لكن بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار الولي في الأب والجد والوصي على خلاف في الوصي، على خلاف فيه في الوصي. وكيف كان مصنف يقول خب الآن اتضح عندنا قولان، استدل للأول ناقشناه، استدل للثاني. وكيف كان قلنا بولاية الوصي أو لم نقل بولاية الوصي؟ قلنا بولاية الحاكم الفقيه، لم نقل بولاية الحاكم الفقيه، يكفي عدم الدليل على القول الأول، والأصل الجواز أو العمومات كافية لإثبات عدم الاشتراط، يعني صحة العقد من دون هذه الاشتراط الذي أضافه العلامة، مضافا إلى نقطة مهمة. هذا كله واضح ما بين المصنف، وين اللي بينه؟ أن الذي ذهب إليه العلامة تفرد به، وكل ما عدا من الفقهاء ذهبوا إلى عدم هذا الاشتراط، فيتم القول الثاني دون الأول. قال: وكيف كان فالأقوى، يعني سواء تم هذا الولاية للوصي أو لا، أو تمت الولاية للحاكم الشرعي أو لا، فالأقوى عدم الاشتراط وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد والمحقق الثاني، الشهيد الأول يعني والمحقق الثاني الكركي وغيرهم، يعني المحقق الثاني استدل العلامة بس ما قبل بكلامه، بل لم يرجحه غير العلامة، هذا الاشتراط لم يقل به إلا العلامة، فيتم حينئذ أن العقد الفضولي يصح إذا كان المالك الأصيل موجودا قادرا على الإجازة، لكن حين ما بالتفتيش ايش قلت أنا، أعيد العبارة وياي. إذن نحكم بصحة العقد الفضولي إذا وجد المالك القادر على الإجازة حين الإجازة لا حين العقد. أي ويتبين متام. فإذا يكفي في حكم الصحة أن يكون المجيز متمكنا من الإجازة متى؟ حين الإجازة لا حين العقد. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. ولكن يتعرض المصنف لمطلب فرعي عقائدي ذكر على هامش اشتراط تمثيل العلامة، بس نعنونه وقت ما يسع. العلامة مثل بعد أن اشترط أن يكون العقد الفضولي صحيحا بكونه موجود، بكون المالك المجيز موجودا وقادرا على الإجازة حين العقد، مثل لذلك بماذا؟ باليتيم. أشكل عليه عقائديا بأنه المجيز موجود دائما وهو الإمام، رد هذا الإشكال ودفع عن الإشكال. نشوف غدا إن شاء الله ما هي النتيجة النهائية، أنه يمكن أن نتصور أن أحد الشيعة لا ولي له مع وجود الإمام المعصوم أو لا. غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
أحسن الله إليكم وبارك الله.